بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مساءكم، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم بيوت مطمئنة، والذي يأتيكم عادة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يشاركني في إيصال هذه الحلقة إليكم على الهواء مباشرة كل من الزملاء في التنسيق جمعان الجمعان، في التنفيذ على الهواء ترك الهزاع، منفذ الفترة خالد السعيدان، مذيع الفترة الزميل خالد السعيدي. تحيتان عطرتان من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومعد ومقدم اللقاء أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. طبعا هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة في هذه الدورة لعام 1431، وقد اخترنا لها بيوتنا في نهاية العام. طبعا في حديثنا انقطعنا عنكم فترة يعني 3 أسابيع تقريبا، وكنا يعني في إجازة عيد الأضحى المبارك، فنسأل عز وجل أن يجعله يعني عيدا مباركا، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والحج، وكذلك من صام في هذه الأيام، وكذلك يتقبل منا ومنكم الطاعات. وقد يعني لأن افتقدناكم لعل هذا يعني الانقطاع يعني نزف لكم في بعده بشرة يعني بشرنا بها وأزفها لنا المسؤولون في إدارة إذاعة قرآن الكريم، وهي تمديد يعني لبرنامج بيوت مطمئنة لسنة خامسة على التوالي، ولله الحمد والمنة، وما ذلك ليكون إلا بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، ثم بدعواتكم الصالحة، ونسأل عز وجل نكون عند حسن ظنكم وكذلك عند حسن ظن المسؤولين، ولن نحدد أسماء معينة، فالكل يعني لا يحب المدح والثناء، لكن دعواتنا لهم بأن يجزيهم الله عز وجل خير الجزاء وأوفى على ما يعني يدعمون هذا البرنامج. نعم، إن حصل منا خطأ فمنا ومن الشيطان، نسأل عز وجل يعني العفو والتسامح، وإن حصل صواب فمن الله وحده، ونسأل عز وجل التوفيق والسداد والاستمرار على ما تريدون وعلى ما يعني تؤملون فينا في طرح بعض المواضيع التي يكون فيها يعني أخذ وعطاء فيما بيننا وبينكم. الجديد في هذه الدورة أو الدورة القادمة إن شاء الله سنرحلها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم، هناك مفاجآت كثير، أما كيف فدعوها لوقتها إن شاء الله، سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل. الضيف هو ضيفنا الذي استضفناه في العام الماضي وفي نفس الحلقة هذه في آخر أسبوع من أسابيع دورة العام الماضي، وكانت بنفس العنوان يعني نهاية العام نجدد، ختامه مسك، احنا نجيبه عشان يجددوننا، ولعل يكون هذا هو السبب بعد فضل عز وجل. باسمكم ارحب بفضيلة الشيخ اللي تحبونه حقيقة، سواء كان مرئيا أو كان مسموعا أو كان محاضرا في إحدى الجوامع وكذلك الندوات أو في أي مكان يكون فيه يعني اجتماع الأسر بالذات تحديدا. باسمكم ارحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني. حياك الله الشيخ راشد.
حياك الله دكتور عادل وبارك الله فيك، يعني أرجو أن يكون وجهي خير عليكم.
اللي يبتسم زين. يعني نسقنا معه من زمان، فأنا ما جاني خبر فقلت بستضيف الشيخ راشد، فجاني الخبر قبل يومين.
الحمد لله. الحمد لله.
طبعا أرقام الهواتف استمعتم لها قبل قليل، ونسر حقيقة بتتواصلوا معنا 4052999، رقم الجوال الآن يعمل مع الزميل تركي الهزاع جزا الله خير 0557 35 35 35، 0557 35 35 35. أرقام أو عفوا رسائل الجوال تصل على يعني البرنامج، فاكتبوا ما تريدون وما تشاءون. أجعل الدكتور الآن الشيخ راشد يعني بداية الحديث، ثم سنستمع إلى اتصالاتكم ومداخلاتكم في آخر حلقة في هذه الدورة. يعني أعطونا ما تريدون، نحن في نهاية العام، إن كان من مقترحات، إن كان من ملاحظات، إن كان كذلك من وصايا لنا في نهاية العام، فكلنا يعني مرآة أخيه المسلم، ولا مانع من يعني النقد البناء الذي نسعد ونستفيد منه كلنا سويا. تفضل شيخ راشد، ماذا تقول في بداية اللقاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع الحق والقول فيتبع أحسنه. ودائما ما أن نتفاءل كثيرا ببيوت مطمئنة، دائما الطمأنينة والسكينة تحمل في طياتها الكثير من المعاني والأسرار التي تأنس بها القلوب، كيف لا وقد ذكرها الله عز وجل في معرض كتابه في بيان طمأنينة الروح والقلب، كما قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن الطمأنينة معنى كبير وواسع، طمأنينة القلب، طمأنينة البدن، طمأنينة الأسرة، طمأنينة العائلة، طمأنينة النفس، نفس الإنسان، أن يكون إنسان متصالحا مع نفسه، لا تجد لديه المعاني السيئة ولا الشرور ولا المعاني التي يحملها البعض ممن لم تطمئن روحه ولم يأنس فؤاده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الطمأنينة في أرواحنا وفي منازلنا وفي بيوتنا، وأن يعم بهذا البرنامج النفع بإذنه سبحانه وتعالى. كما أنني في بيوت مطمئنة وفي نهاية هذا العام أقول لشيخ عادل: سبحان الله، ما أسرع تصرم الليالي والأيام، وما أسرع انقضاء الشهور والأعوام. كنا قبل سنة كاملة نترقب دخول عام 1431، وها هو هذا العام بشهوره وبأيامه وبساعاته وبدقائقه وبثوانيه مر ومضى وانقضى. فهو إما أن يكون شاهدا لنا وإما أن يكون شاهدا علينا. فرحم الله امرأ مرت هذه الأيام فعمرها بطاعة الله وملأها بذكر الله وجعلها عامرة بما يحبه الله ويرضاه ويحبه محمد صلى الله عليه وسلم.
شيخ راشد، أنا أتحدث يعني واقعية أكثر، يعني هذا العام 1432 وقبل 31 القادم طبعا، ونحن الآن في 31 قبل 30، هل الأسر تحاسب نفسها في كل نهاية عام؟ هل أنت شيخ راشد تحاسب نفسك؟ لا، أنا أحاسب نفسي، أجلس مع نفسي يعني لا مانع 3 ساعات 4 ساعات مع الأهل ونتناقش في ماذا سنفعل في العام القادم، أو يدخل علينا ويخرج ولا كأن شيء لم يكن.
يعني حتى نكون واقعيين وصادقين مع أنفسنا، لأن جزء كبير من إيجاد الحلول لمشاكلنا الاجتماعية والأسرية والتربوية هو دائما الاعتراف بالخطأ ووضعه في حجمه الذي يستحقه. أنا أعتقد أن لدينا تقصير كبير في جانب المحاسبة، وإلا فلن تجد، لو كان هناك محاسبة لن تجد أن بعض الأسر مثلا تمر سنوات، ولا أقول سنة، وتجد أن الإخوة متخاصمين. بل أنا أعرف، وأنت أظنك شيخ عادل في هذا الميدان أكثر منا، يعني أن هناك بعض الإخوة تمر سنوات لا يسلم أحدهم على الآخر. وأنا التقيت بشخص قال: أبدا، أنا ليس بيني وبين إخواني سوى والدتي المريضة التي أزورها، وإذا أردت زيارتها فإني أطلبها أن تأتي إلى منزلي، لا أريد أن ألتقي بهم، لا أريد أن أراهم، لا أريد أن أصافحهم. قلت له: يا أخي سبحان الله، طيب لو يعني الآن فجأة هادم اللذات أخذ أحد إخوانك، كيف سيكون حالك؟ ستندم وتحزن وتبكي كثيرا. فما دمت في دار المهلة فبادر إلى هذا الأمر. أنا أقول كثير لدينا، لو كنا نحاسب أنفسنا محاسبة صحيحة لما استمرت هذه الأخطاء.
المراجعة الشيخ راشد، هل هي خاصة فقط بالتعامل على كلامنا، أو مثلا بالعبادات أو بالتقصير في الطاعات، أم حتى الشامل، حتى في جميع مراحل الدنيا؟ ميزانية الأسرة، عيالي ماذا صار عليهم، من منهم بلغ، من منهم تجاوز أصبح مراهق، ماذا سأفعل لهم بعد سنة، هل أمت مستقبل فلان مثلا وفلانة، هل ستتزوج أحد منهم، اللي تزوجت العام ماذا فعلت لها؟ أنا هذا السؤال، يعني هل تحس أن هذه حاضرة؟
طبعا أنا إن شاء الله أني سأذكر لك بعد قليل نموذج جيد لقضية جيد. المحاسبة، لكن فعلا أنا كما ذكرت لك مفهوم المحاسبة،
أجل هذه يسميها مراجعة.
مفهوم المحاسبة أو مراجعة النفس بشكل عام، نحن نفتقر كثير إلى الفقه في هذا الأمر. طبعا حتى لا يأتي شخص ويقول يعني ما الدليل، نحن لا نقول أن هناك يجب أن يكون في يوم فلاني في وقت فلاني يبقى الإنسان ويكون معه ورقة يحضر فيها ويكتب، قد لا. أنا اللي أقصده، لأن الإنسان في النهاية يتعامل مع أرحم الراحمين عز وجل، لكن أنا لابد أن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كلمته التي أعتقد أننا حفظناها وأصبحت جزء من كلماتنا إذا أتينا نتحدث عن المحاسبة، حينما قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. بالمناسبة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجب أن نحرص كثيرا كثيرا على فقهه وعلى الكلمات التي تحدث بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما تحدث عن عمر: أطلق عليه المحدث الملهم فاروق هذه الأمة، بل هو وافق القرآن في 3 مرات في الأحكام التي كان يطلقها رضي الله عنه وارضاه. فهو يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. نحن نعلم أننا سنقدم على يوم القيامة، وأمامنا حساب عسير، والله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نحن إذا لم نبادر بمحاسبة أنفسنا فسنحاسب في النهاية حسابا عسيرا. أنا أقصد يعني أن الإنسان إذا حاسب نفسه ستعود أيضا، نريد المحاسبة الإيجابية التي تعود بالخير وبالنفع على الإنسان، ينظر في حاله مع الصلاة، حاله مع القرآن، حاله مع العبادة، حاله مع دين الله عز وجل، حاله مع نشر الخير بين الناس، حاله في تعاملاته، في تعاطيه، في أخذه، حاله حتى في نفع الناس وإرشادهم وتوجيههم. لابد أن الإنسان أن يضع شيء، يعني لابد أنا أقول في نهاية عام 1431 هذا العام انقضى، ماذا قدمت فيه؟ ماذا قدمت فيه من أشياء إيجابية؟ سواء في أموري الدينية في علاقتي بالله، سواء في أموري الدنيوية في علاقتي بأسرتي، في علاقتي ببناتي، في علاقتي بوالدي، في علاقتي بجيراني، في علاقتي بالمجتمع من حولي، ماذا قدمت حتى في أموري المادية؟ أنا في هذا العام هل أنا أفضل من العام الذي ذهب أم أنني لازلت؟ لأنهم يقولون إن الإنسان إذا أراد أن يعرف مدى يعني قدراته ومدى حياته لينظر في مثلا نحن الآن سنستقبل 1432، إذا أتت نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمل، إذا أتى هذا العام يا شيخ عادل والإنسان هو هو في عقليته، هو هو في علمه، هو هو في الكتب التي قرأها لم يستزد، هو هو في حياته المالية، هو هو في حياته الأسرية، هو هو في حياته العلمية، إذا لديك خلل وخلل كبير. إذا لم يكن الإنسان يترقى في هذه المعارف في هذه العلوم، لهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليفعل. فهذا مفهوم العمل المستمر حسب المستمر
الذي يتراجع. وش ماذا نقول؟
هذه مصيبة أخرى. طيب
في ناس الشيخ راشد
هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور.
السؤال قد يكون يعني غير مبالغ فيه، في ناس ممكن ما يعرفوش اليوم، يا ناس يقول شو اليوم، اليوم الثلاث ولا الاثنين، في ناس كذا،
في ناس أكثر من كذا، في ناس مساكين، أنا أقولها مساكين أنهم لم يعد يعني تجده يدور في الشوارع، وممكن في النهاية أن يذهب إلى فلان فلان يقول يا أخي تكفى أنا طفشان، تطلع معي ندور لفت نروح نجي. هذا لو عنده جدول ولو عنده برنامج في حياته ولو عنده خطط وأهداف في حياته لما وصل إلى ما وصل.
يعني في ناس ينسون حتى التاريخ اليوم والتاريخ، هو يقول التاريخ اليوم كم، لكن إذا جاك واحد الشيخ راشد ما شاء الله يعرف اليوم والتاريخ حتى الميلادي تجده مرتب ومنظم، كم نقص وكم، وهو إن شاء الله على دينه مستقيم نسأل الله عز وجل، أليس هذا يعني يحاسب نفسه يراجعه كل سنة بعد سنة؟
هو المعرفة في حد ذاتها جيدة، لكن ليس
لكن قد تكون سبب،
يعني تعرف بعض الناس لا يبالي لكن هي جيدة الإنسان يعرف ماذا قدم في كل يوم، لكن الأهم أنك ماذا عملت في كل يوم، ماذا قدمت من خير، ماذا قدمت من عبادة، ماذا يعني أنا
عبرة بالكثرة،
يعني يهمني الإنسان مثلا أن إذا جاء اليوم الثاني بعد صلاة الفجر يقول لي أنا أمس قلت الأذكار بعد الفجر ولا ما قلتها، إذا أتت صلاة العصر أنا قلت الأذكار بالأمس أذكار المساء أو لما أقولها، وردي في القرآن اليومي، الورد اليومي هل أنا قرأته أم لا، طيب ما حالي مع القرآن، هل أنا أهاجر للقرآن أم لا، هذه الأشياء تجعل الإنسان المحاسبة أيضا ليست هي العتاب، لأن بعض الناس وفعلا بعض النفوس تأنف العتاب من الآخرين، فمن باب أولى أن الإنسان أحيانا يكره أن يعاتب نفسه، يعني يكره أن يصغر نفسه أمام نفسه، فتجد أنه لا يحب هذا المبدأ، لكن نحن نقول لا، نحن نحاسب لنعمل، نحاسب لنطور أنفسنا، نحاسب لنرتقي بذواتنا، أحاسب حتى أكون في اليوم هذا أفضل مني في اليوم الذي ذهب، وإلا فإن السنوات ستنقضي على الإنسان وعمره. وإذا أردت أن تعرفها بشكل أكبر شوف 10 سنوات ماضية، ماذا كنت قبل 10 سنوات وماذا أنت الآن؟ إذا كنت الآن مثل ما أنت قبل 10 سنوات في جميع أمورك دينك وفي دنياك أنت يعني تعيش على هامش الحياة، وإذا كنت لا والله السنة هذه أحسن والسنة اللي بعدها أفضل وهكذا، فأنت هنا تكون بالفعل حققت الشيء الذي يصبو إليه كل إنسان. لا أتعب على النفس من أن الإنسان يجد نفسه خاليا خاويا لم يستفد من خيري الدنيا ولا الآخرة، ولهذا يقول بعض السلف يقول إني أكره الرجل يكون فارغا من أمر الدين أو من أمر الدنيا، وهذا أعتقد أننا بحاجة إلى أن نضع له خطط وجداول حتى الإنسان يستطيع أن يرتقي بذاته.
هل في ناس شيخ راشد يعني بغض النظر عن هذا كله يعني دع من يستطيع أن يغير في نفسه، لكن في هناك يعني أناس ابتلاهم الله بهموم وبمصائب وبأشياء السنة بعد السنة شيخ تشد عليهم أكثر، إما عاد لمرض إما لابتلاء
تكسر.
نعم، فما يدري. أنا قد أفرح بدخول 32 لكن غيري يحزن لأنه لم يتماثل للشفاء، أنه لم يسدد دينه، ممكن ما زال سجينا، ممكن أولاده وزوجته مثلا بعيدين عن لسفر غربة أو شيء، أليس هذا من حقي أن نتحدث عنه وإليه؟
بلى، أنت كل الأشياء اللي ذكرتها تعتبر هموم وأحزان على القلب، يعني خلنا نقول هي مصائب على الإنسان. متى تكون المصائب جالبة للمصائب؟ إذا لم نتعامل معها تعاملا شرعيا. إذا كان الإنسان ينظر إلى المصيبة في ذاتها، خلاص المصيبة وقعت، الشكوى على الله، ما بيدك حيلة، إذا كيف تتعامل مع هذا الأمر؟ كيف تتعامل مع هذا الواقع؟ الله عز وجل قال في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب سبحان الله، أنا دائما وأنا أقرأ هذه الآية أقول معقول أن الشيء شر يكون خير لنا؟ يقول بعض الكتاب، يقول في قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال الإنسان لا يعلم، والله وحده يعلم، فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ تأمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلنا في بشريته، لكن انظر إلى نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هل مرت به هموم وأحزان وآلام؟ نعم، ومرت به جميع أنواع الهموم والأحزان والآلام، لكن سبحان الله. وبعدين يعني تخيل في غزوة الأحزاب حتى وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يأتي النبي، وهذا اللي أنا أريد أن أوصله لمن أصيبوا بالهم، أنه كلما زاد الهم وكلما طالت سنواته كلما قرب الفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذا الحال يأخذ الفأس ويضرب به أو المعول ويضرب به الصخر، يقول: الله أكبر، رأيت كنوز فارس، رأيت كنوز قصر في هذه اللحظات الحرجة. فيقوم أحد المنافقين قال: الآن محمد يعدنا بكنوز كسرى وفارس، وأحدنا لا يأمن على نفسه يذهب لقضاء حاجته. هنا بالفعل تحقق للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف نتعامل مع هذه الهموم؟ حتى لا نريد هذه الهموم والأحزان، أعرف كلنا نصاب بهذا الأمر، أنا أصبت وأنت تصاب، هناك من أقاربك من هو يعني في هم، وأنا من أقاربي من هو في هم، وهذا الهم بالتالي ينعكس علينا، لكن نريد هذه الهموم تكون مقوية لعزائمنا وليست كاسرة لها.
طيب دعنا ندخل في جو الأسرة الشيخ، هل تتوقع السنة بعد سنة تكسب الزوجة زوجها ويكسب الزوج زوجته، أم أن الوضع يعني يمشي كما هو، ولا وليس هناك يعني ترتيب بين الزوجين في أن يزيد أحدهم الآخر في قضية التآلف والمودة فيما بينهم؟
طيب شوف، تأمل في القرآن الكريم حينما أتى ذكر الزواج، الله سبحانه وتعالى قال: وجعل بينكم
مودة ورحمة.
لم يذكر المحبة،
صح؟
لماذا لم تذكر المحبة؟ طبعا المحبة هي بين الزوجين لا شك، لكن المحبة تقل وتنقص، لكن المودة والرحمة التي في قلوب الزوجين تزيد مع العشرة وتزيد مع الحياة الزوجية، وكلما طالت هذه الحياة تبقى هذه المودة والرحمة بينهما. المحبة قد تزيد وقد تنقص وقد تذهب بالكلية. هذا الذي نريد أن نقوله، نقول أن يجب أن يفهم مثلا الزوجين أن هذه الحياة الزوجية تصاب كما يقولون بملحها، بخلافاتها وبمشاكلها وبآلامها وباختلاف وجهات النظر فيها، يغضب الزوج من زوجته والزوجة تغضب من زوجها، يحصل بينهم من الخلاف الشيء الكثير، قد يصل هذا الخلاف إلى أنها تخرج من بيتها إلى بيت أهلها ثم تعود بعد ذلك، لكن يبقى هذه المودة والرحمة.
يعني فرصة الآن للتغيير.
نعم، أنا ماذا أريد؟
يعني هذه الدعوة منك شيخ راشد الآن يتابعنا الآن، وبينهم سوء تفاهم أو عند أهلها أو تركها، دعونا لبداية العام القادم تعود
فرصة جديدة لبناء هذه الحياة ولإعادتها كما كانت سابقا.
يقدر يضغط
على نفسه؟ لا شك، يعني هو يجب أن نعرف جميعا أن نتصافى وأن نتسامح، وهذه أيضا دعوة بما أننا في نهاية هذا العام نصفي قلوبنا من الأحقاد ومن الحسد ومن الغل ومن المشاكل التي تحدثها القلوب تجاه الآخرين. فكيف بأقرب الناس إليك، يعني زوجتك، أم أبنائك، فهذه الحياة الزوجية تجعل بالعكس. ويا أخي دعنا لا نذهب بعيد.
بس هل هو قوي يستطيع الإنسان أن يدوس على يعني؟
طيب لا لماذا نقول يدوس؟
هو ناسب ولا
لا نحن نقول لماذا لا نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نتحدث عن أفضل رجل وطئ الأرض بقدم، إمام ومعلم وقائد هذه الأمة وإمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام، حصل في بيته من الخلاف شيء الكثير، حتى لما أرسلت أم سلمة رضي الله عنها طعاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم كسرته عائشة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غارت أمكم، لم يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان داخل منزله يجب أن يعود نفسه على التسامح، على التصافي، على أن على ما قالوا يبلع بعض الأمور، لا ليس شرطا أن يستأسد،
والله يبلعها كلها بعضها يبلعها كلها
لا يعني ليس شرطا أن يستأسد داخل منزله، حتى تلك المرأة تقول أسد علي وفي الحروب نعامة، يعني إنسان يجب أن يكون داخل منزله بهذه القيم بهذه المعاني. وفي المقابل أيضا نقول للزوجة يجب أن تتقي الله وأن تراعي حق زوجها وأن تحفظ فيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول أيضا للأزواج أن يحفظوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم في زوجاته.
طبعا يعني الوقت قد يكون يعني في بدايته، لكن نقسمه بين اتصالاتكم وكذلك يعني كلام الضيف. دعنا نبدأ الآن اتصالات، استفتح من الطائف الأخت ندى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي أخت ندى.
كل عام بخير يا شيخ.
الله تقبل طاعة الجميع يا رب.
أنا عندي مشاركة في مناسبة نهاية العام، أقول يعني ما بقي الأيام قليلة ويرحل هذا العام، راح تنطوي صفحة، فكم من شخص غالي علينا ودعناه مع هذا العام، فلنسأل أنا أنفسنا يعني ماذا قدمنا، ماذا أعددنا لأنفسنا بعد الرحيل، بعد الخروج من هذا الدنيا ومن هذا الدار، يعني من هذا المنبر أنا أقول سامحوني إذا أخطأت في حق أي إنسان، وبدور منه أي تصرف دون قصد.
الله يعطيك العافية أختي ندى، شكرا جزيلا. أخذ اتصال جديد منطقة القصيم، أخوي أبو عاصم أو أخي أبي عاصم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياكم الله وإياكم، أجعل الجنة مثوانا من ثوابكم
يا رب وإياك.
بيوتنا مطمئنة، برنامج ممتاز، ووفقكم الله لكل خير. مشاركة أخوكم أبو عاصم هي دعوات لكل القائمين على إذاعة القرآن الكريم، ثم أقول والله لا يطمئن بيت إلا متى ما كنا نسير على نهج الحبيب وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. مداخلتي أخي هي النقطتين سمعناها منكم قبل قليل. النقطة الأولى، هل البعد عن الأهل سوء وكله شر أم فيه خير؟ أقول والله إن فيه خير عظيم، ويقولون اسألوا مجرب، أخوكم بعيد عن أهله، لكن كسبت كثيرا والله العظيم من بعدي عن أهلي، عرفت أنهم يحبونني وعرفت أنهم مشتاقين إلي، فها والله لا أقولها كذبا ولا أقولها رياء، بل إني زدت حبا لزوجتي ولأطفالي، صراحة أقولها والله إني كلما اتصلت عليهم يزداد حبي لهم.
أنت أبو عاصم،
نعم،
أنت حببتهم لكن بعدهم ترى اشتاقوا إليك، صح؟
أكيد يشتاقون إلي وأشتاق إليهم، لكن سبحان الله كلما اتصلت عليهم سبحان الله أشعر بأن الحب ينزاد. ولماذا أقول لماذا؟ أقول أنه كلما أردت أن أبعث إليهم بشيء يسرهم ويفرحهم كأقراض أو يعني مصروف شهري أو غيره، والله إنهم أحيانا من فرحهم ومن شوقهم إلي يبكون ونبكي جميعا. لماذا؟ لأن نحن سبحان الله استفدنا من القربة، رغم أني كنت ولله الحمد عندما أعيش أو أذهب إليهم قد يكون شيء من يعني سبحان الله العظيم نزغات الشيطان، وقد يكون الإنسان في أحيان تجيه عصبية وكذا في عندما أكون عندهم، لكن عندما أفارقهم والله يزداد الحب، وكلما ذهبت إليهم سبحان الله كل سفرة خير من سفرة.
يعتقد عندهم شهر شهرين ويحصل خلاف بينكم في شهرين؟
أقول عندهم شهرين ثلاثة ويحصل لا أقول لك خلاف، صح يعني صح. إن الخلاف وإنما تعرف يعني الرجل عند زوجته لا بد أن يعني يحصل بينهم شيء من الخلاف.
نسأل الله أن يعني يعجل بي يعني عودتك لهم، وأن يرزقك الله واسع فضله.
حياك الله وعافاك، هذه مشاركتنا لكم. الشيء الثاني، هل يكسب الحب يعني هل يكسب الحب في انقضاء السنوات أم أنه ينخفي؟ لا والله أقول بل يعني يكسب وينزاد مع الزوجة ومع الأطفال ومع أهل البيت إن مشوا على نهج الرسول صلى الله عليه وصحبه، وجزاكم الله خير.
أخذ اتصال جديد، وأتمنى حقيقة الإيجاز قدر الإمكان. من مكة الأخت فاطمة، السلام عليكم.
عليكم عليكم السلام.
أهلا وسهلا، تفضل أختي.
موضوعكم اليوم عام السنة الجديدة.
توفيق السلام، تفضل.
قادمة والله الحين أصلا ما الاستقال تحبوا عن الشخص من دون أي سبب، حاولت تواصل معهم، أرسلت وقت العياد رسائل، بس يعني شوف فجوة بيني وبينهم،
ما يتجاوبون معك يعني؟
لا ما تجاوبون، تقصري حتى زياراتهم لي أو عن مرة أي ما سبعيد أو شيء، أرسل لهم رسائل وتواصل معهم بس ما أعطوني اهتمام زي يعني ما كان.
أصدقاء أو أخوان؟
لا صديقات.
صديقات، طيب شكرا أختي فاطمة، الله يعطيك العافية. ناخذ معنا يعني هذا بالعكس هذا ما يسعدني كثيرا، ابو ليث معي الزميل عبد العزيز الزهراني. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وطيب الله اوقاتكم، واسال الله عز وجل ان يعيد علينا هذه المناسبات وامثالها ونحن في خير وعافيه، وقد يعني استطعنا ان نجاوز اجواز السماء واجرامها، كما اساله تبارك وتعالى ان يعيد الينا خادم الحرمين الشريفين بين أظهرنا وهو في صحة وعافية وتمام خير وهو أهل البر. الحقيقة لدي نقطتان سريعتان، أما أولاهما فالإنسان عادة في حياته شيخ يوميا بين أربعة أشياء، بين مصايب ومعايب وإنجازات وأعطيات. يعني هذه الإنجازات التي تنطلق من نفسه وتقوده إلى الأعطيات ممتاز، يعني إذا كانت الحلى التي لدى الإنسان والصفات الطيبة والأخلاق المباركة تقوده إلى إنجازات فليحمد الله عز وجل، لكن لا يفتخر بإنجازاته، لا يقول نلت هذا بتواضعي وبكذا وبكذا، إنما على الإنسان أن يحاول الزيادة، لأنه أنا ضد القاعدة التي تقول ليس الجميل أن تبقى على القمة لكن الجميل أن تحافظ عليه، لا، الجميل أن تبني لك قمة أخرى تتجاوز قمم الآخرين، لأن الناس سيمرون وأنت واقف. أما بالنسبة للمصائب والمعايب يا شيخ، أنا في رأيي أن المصائب إذا صبرنا عليها وإذا سلمنا أمرنا لله عز وجل وإذا استفدنا منها وتعلمنا منها فإننا سنكون بإذن الله من الصابرين الذين قال الله عز وجل فيهم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإذا لم نستفد منها صدقني ستقودنا المصائب إلى مزيد من المعايب. يعني الإنسان في نقص والمصائب إذا لم يتعلم منها ستزيده نقصا. النقطة الأخيرة يا شيخ ثانية، وهي أن على الإنسان أن يراجع أمره ودوره في شأن بناته، لأن الأطفال أو الأولاد لما يبلغون سن 15 ثم 18 لديهم شيء من زمام المبادرة، يا أخي أقلها يطلع من بيت أبوه، لكن البنت وين تروح؟ أنا أعرف واحد من الأخوان يقول لي أعرف بيت من البيوت فيه 8 نساء رفض الأب أن يعلمهن، يعني حتى أول ابتدائي ما دخلوها، يعني البنات عمارهم على 21 22 23، واحد منهم ولا واحدة منهم تعلمت. أعرف أحد الإخوة يقول عنده حوالي 5 بنات أعمارهم فوق 35 ما زوج ولا واحدة منهم، يعني وين رايح هذا؟ وين وش يقول قدام الله عز وجل؟ مو بس يحاسب نفسه يوميا أو حتى ساعيا، أنا أتصور أنه لابد أن يحاسب نفسه كل ثانية، لأنه بهذا الشكل لا يسهم في بناء في 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 استقرار أسرة، بل سيسهم في هدم نفوس وهدم أسر وهدم قيم. جزاكم الله خير.
الله يعطيك العافية أخوي عبد العزيز، شكرا جزيلا. أخذ اتصال جديد من جدة، محمد الحقوي بعي. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته شيخ عادل.
أهلا وسهلا، تفضل.
طيب عمرك.
الله يتقبل
طيب إن شاء الله. مداخلتي كيف يتكلم عن الأخوان مقصروا، ولكن أقول الحمد لله صلى الله عليه وسلم العام على وشك الرحيل، وراح بخيره وشره لا شك في ذلك، راح بحسناته وسيئاته، ولكن على المؤمن أن يستعد للعام المقبل، يستعد للتغيرات مع أسرته مع والديه مع زملائه مع نفسه بالذات، يسوي نفسه جدول، العام هذا انتهى، اللي صام رمضان صام، واللي أفطر أفطر، واللي أكثر بالحسنات جزا الله خير، ولكن نقول لأنفسنا أولا ماذا استعدينا للعام الذي سوف يحل علينا بعد 3 أيام أو 4 أيام؟ هذا العام خاص انتهى، ما يحتاج الإنسان أنه يقول والله أنا سويت وفعلت وصنعت، لكن نبدأ صفحة جديدة. يا أخي ناس صاموا رمضان العام وشهر 11 توفوا، ناس ما صاموا رمضان، هل أنت تضمن نفسك بأنك تعيش العام المقبل الذي سوف الذي الآن بعض الأخوة يقولون سوف نقوم حفلة في أول ليالي العام المقبل؟ ليش قالوا عشان العام الجديد مقبل والعام القديم سوف يرحل فنحتفل فيه على الرحيل وعلى الدخول؟
طيب لعلي أن أكتفي بهذا القدر أخوي محمد، أعتذر إليك وأخذ اتصال جديد من خميس المشيط. الأخت سمر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضلي أختي.
يا شيخ سبحان الله، أنا من الأخوات التي أصيبت يعني بمصيبة، فما عرفت يعني قدر الله سبحانه وتعالى. عندما رجعت إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى بدلها سبحان الله ب يعني رزقت بزوج نفس الفترة اللي رجعت فيها إلى الله سبحانه وتعالى، وقامت الليل رزقت بزوج ومولود سبحان الله، في نفس الوقت تعينت معلمة. فأنا أنصح جميع الأخوان والأخوات بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومحاسبة النفس في هذا العام، لعل الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء. والآية التي ذكرها الشيخ من أن الله سبحانه وتعالى قال تكرهوا شيئا فهو خيرا لكم،
هو خير لكم. طيب شكرا أختي سمر، الله يعطيك العافية.
الله
يعطيك. طيب ناخذ اتصال السابع معي في هذه الفترة الأولى، أم عبد الله معي. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا بأمنا، أهلا وسهلا، ما انتبهت. تفضلي أختي.
ألو
أمي قصدي، تفضلي.
أبو عبد الله
معك، تفضلي على الهواء.
بسك وأنا بعيدة شوي علي.
طيب والآن
أول شيء نهنيكم بالعام الجديد،
أجلها
خير وبركة. والعام إن اللي نجدده مو بجدد هذه الدنيا ماشي، هن اللي البني آدم إن اللي نجدد العام ونجدد مستوياته. وثانيا أهنيكم وهني نفسي بسلامة الملك
الحمد لله
ونجح العملية. وثانيا أهنيكم وهني نفسي بعودة سلمان والسلطان على الوطن والمواطنة. وثانيا أهنيكم بالحج اللي ولا الحمد الحج مبرور وذنب مغفور. وهنيكم ونمك وهني نفسي بالطمانين وبنت على ما قال اللي يذكر ربه ويتعوذ من الشيطان والله ما يقدر عليه الشيء يا أبوي. وأفتح كثر الفتن إلا الحسد والغيرة والنجاسة والقطاعة. واليوم إن راشد الله يجزاه خير يقول الحرمة تعرف قدر زوجها والرجال يعرف قدر زوجته، ما كان زوجي يعرف قدر الزوجة. أنا خبر لك واحد معهم زوجته لها حول 35 سنة وعرس عليها 3 مرات، وكل ما عرس تهلي وترحب به وبمر حريمه وتطبخ لهم وتعطيهم. ثاني كرس له وحده قال انا بيوت سدا وسدا وذكرت ثالث وراح وخطب وراحت هي وبناتها ولعبوا في العرس ورقصوا وما شاء الله. لكن صار انها الله يكفيك الشر عطى الحسنة سيء اثوابها وحط فيها شمه فيها ولا قناه المعروف. ما كان رجال وانا امك يقنيه المعروف ولا كل حرمة تقنيه المعروف. وانا امك فيه رجال والله يسون الدنيا ما فيها، وفيها السفة الطائر والله ما يسون أمك شيء يقدر فيه. والله يسوت شيء سوته معه.
أم عبد الله الأخوان، أم عبد الله أمي
لا حرمة بتروح لي وبناتها وتلعبهم في العرس.
أم عبد الله الأخوان في الكنترول يقولون يعني الوقت يعني، فأنا ودي تقولين كلمة في نهاية العام
وانا اقول امين للاسلام والمسلمين ويعطينا وياك بالصحه والعافيه واجعل ما قدمتم في 5 سنين انت واللي معك في صالح اعمالكم، واجعل لكم ان شاء الله ذنب مغفور وتيار لن تبور، واجعل لكم سرور وعافيه، واجعل بدايه العام الجديد لكم عز وطاعه وعافيه في الابدان وانا مقومان في الوطن. وان الله ينصر على سعود ولا ينصر عليهم، ويعزهم ولا يعز عليهم، وياسرهم ولا ياسر عليهم. وان الله ونمك يعطيك بالرايك ما ينفع كنت ومن معك.
امين. الله يجزاك الجنة
لي ولكم ان شاء الله جنات النعيم والفوز العظيم وجميع المسلمين.
الله يجزاك خير امي، شكرا جزيلا.
وكل مسلمين يرجي رحمته، وان الله يهدي ضال المسلمين ويصلح عاصيهم ويرحم ميتهم ويشفي مريضهم ويرد ونمك ربهم ردا جميل، واجعل عام خير وسعاده للاسلام والمسلمين.
جزاك الله خير.
ونترى لنا اهل العام العام من الوطن ومن المواطن ولا الوطن.
أم عبد الله بتعلقين، أنا والله وقت ما عاد عندي، اعذريني أمه. آسف والله أم عبد الله يعني انقطع الخط بيني وبينها لأن الوقت مشى على التعب، ما بقي شيء على أذان المغرب لمن ومن يسمعنا في الإعادة يعذرنا حقيقة. شيخ راشد أخذنا 7 اتصالات الحين مباشرة تقريبا، كل يتكلم بما عنده ويتكلم بما لدي. الغريب الشيخ وأنا كانت أم عبد الله تتكلم يعني جزاها الله خير، كنت أقرأ أنا وما كنت يعني مركز كثير في بداية اتصالها. أنا أعجز الشيخ راشد عن كثرة اتصالات وكثرة رسائل الجوال، يعني الآن لو بنحسب تقريبا نحن الآن بدأنا 7 دقائق يعني الآن 44 يعني قرابة يمكن 32 إلى 33 قل 40 والله 32 دقيقة وصل حتى الآن 80 تقريبا، يعني معدل رسالتين في الدقيقة الواحدة، ونحن مكتومين ترى في مكان ما يستقبل كل الاتصالات. كل هؤلاء يا شيخ يعني قليل جدا منهم اللي يعني اسمح لي أقوله بصراحة سعيد بدخول العام وبنهاية عام، كلهم يذكرون مآسي مشاكل قضايا، ما صارت بيوت مطمئنة شيخ، صارت دي بيوت غير مطمئنة. يعني هل نحن قلبنا المواجع لهذا الحد؟ حتى أحد الأخوان يقول يا أخي إذا كنتم جادين دخلتوا 5 سنوات 4 سنوات وش سويتوا يعني؟ وش انحلت كل اتصالاتكم اللي تجيكم على البرنامج ومعها أحزان ومشاكل؟ حتى في هذه الحلقة الآن اللي نستمع لها كما تشاهد منكم الاتصال واحد الأخت سمر هي اللي يعني قالت أنها تزوجت وجاها ابن وأصبحت مصيبتها إلى فرح وسعادة. شيخ راشد، لماذا يعني خلنا نقول عدم التفاؤل بهذا العام القادم؟
طيب طبعا أنا أشكر جميع الاتصالات
بدون تعليق
طيب استمعنا لها باهتمام. هذا الأمر اللي تذكره قضية هذه عندنا مشكلة نحن، يعني لا شك يعني قدم الكثير، الناس تغيروا في رؤاهم، تغيروا تصوراتهم، تغيروا في أفكارهم، لكن لا تزال لدينا مشاكل. نحن المشاكل الإشكالية لدينا أننا لا نتعاطى معها بطريقة صحيحة، لا نتعاطى معها ابتداء بحل صحيح، ثم لا نتعاطى معها بطريقة صحيحة في أخذنا لها. يعني قضية أنا أعتقد صح أن الهم يجرح القلب ويكلم الفؤاد ويصيبه بالأحزان والآلام، أعرف أن كثير من الناس محمل بالهموم والغموم، والله العظيم قبل أن أصل إلى الاستوديو أتت إلي رسائل يقشعر لها البدن. نحن الآن في طور تصحيح، يعني نحن بحاجة طبعا بيوت مطمئنة بالمناسبة، لا مقدمه ولا الضيوف الذين يشاركون فيه ليس لديهم كل يعني وصفة سحرية لإنهاء هذه المشاكل والخلافات الزوجية، هم يعطون إرشادات توجيهات، يبنون المنهج الصحيح لإقامة هذه الأسر، كيف تقوم، كيف تنهض، كيف تعيش، كيف تسعد، كيف تتفائل بقيامها، ومن ثم يبقى الدور الأكبر على الناس الذين يتلقون هذه
العلوم. شيخ راشد، هل يتقدم الإنسان قدم به العمر يسعد؟ يعني أنا يوم كان عمري مثلا 30-35 لما وصلت 40 هل أنا سعدت؟ أنا عن نفسي أتكلم، أنا يوم كنت طفل من أسعد الأيام حقيقة، فترة المراهقة يمكن طالب بس مدرسة ما كنا نحبها كثير، لكن تلك الأيام كانت من أسعد الأيام. بالعكس أنا أحس يعني هل هو شيء طبيعي عند الإنسان السنوات تمضي عليه في ضيق وخاطر بالمسؤوليات؟
لا، أنت لازم تعرف شيء، يعني دائما الإنسان إذا جاه العيد وتذكر زمن الطفولة يقول العيد أجمل، إذا جت مناسبات قال والله وأنا طفل كنت أحس المناسبات أحسن. الإنسان هو يعني الطفل لا يحمل هذه الهموم، لا يشعر بهذه الآلام، لا يشعر بهذه الأحزان، هناك ظل من والديه يمنعان وصول هذا الأمر إليه، ثم لو وصل إليه هذا الأمر يتلقاه وقتي. يعني تجد لذلك تجد مثلا الأطفال الآن يتخاصمون وممكن أنهم ثم تتركهم بعد فترة تجد أنهم يلعبون مع بعض، ليس هناك يعني تخزين للألم والأحزان في قلوبهم، وإنما هو تفريغ فوري لهذه الآلام والأحزان، فلذلك تجد أنه بعد يومين مع نفس الطفل اللي تخاصم هو إياه تجد أنهم يلعبون يمرحون.
يعني هذه هي الدنيا، كتلة من المصائب والمشاكل والقضايا.
طيب لكن في شيء آخر مهم، يعني الأهم إذا حصنت نفسك وحصنت قلبك وبنيته البناء الصحيح، ستجد أنك في جميع مراحل حياتك تأنس بهذه الحياة. يعني أخي الكريم أحد السلف يقول والله لا يعني لا أنه لا اللي نحفظها جميعا، لو يمر بالقلب أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي عيش طيب. أنا دائما يا شيخ إذا قرأت كلام ابن القيم في طريق الهجرتين وابن تيمية حول هذا المعنى، طبعا ابن القيم وابن تيمية أيضا ينقلون هذه المعاني وهم تذوقوا حلاوتها. ابن تيمية مر به ظروف ومراحل وعذابات وسجن واضطهاد وظلم ومع هذا تجد أنه كان في جميع مراحل حياته منشرح الصدر والخاطر في سجنه وهو يقول ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما أذهب فهي معي. إذن هذا الذي نريده، أينما أذهب فهي معي. إذا استطعنا أن نبني هذه القلوب بناء سليما صحيحا، ونتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نعرف هذه الأمور مرت بنا ومرت بغيرنا وتمر بناس كثير، لكن لنصلح قلوبنا. إذا صلحت القلوب واطمأنت كانت وارتاحت تأتيها الأحزان لا تحزنها، تأتيها المصائب لا تكدر صفوها، تأتيها الأمور الحميدة والسعيدة فتزيدها ثباتا على دينها، وهذا هو المعنى الذي
طيب في ملاحظات يعني جاءت على يعني بنهاية العام نأخذ على عجل، هل هناك شيء يشرع الإنسان أن يقول في نهاية العام مثلا يصوم أواخر الأيام، ممكن نقول يجتهد في حفظ القرآن مثلا أو في تلاوة القرآن أو يكثر من الأعمال الصالحة كما يقال أنه يختم له هذا العام بتلك الأعمال الصالحة، أو أن كل يوم له صحيفة ويختم بها؟
هو هذا طبعا الأمر الثاني وهو الأهم، يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا. نحن الآن نأمل في المحاسبة الفكرية والإيمانية والذاتية للإنسان، يعني أعظم شيء يشرع للإنسان هو أن يزيد قربه من الله، وهذا هو المقصد الشرعي من هذه المحاسبة. أنا ذكرت لك شيء في البداية وأريد قبل أن أنساه، في كتاب جميل يا شيخ عادل اسمه تجارب ما بعد 60. هذا شخص أخذ 60 رجل أعمارهم تجاوزت 60
وأخذ تجاربهم،
ثم ذهب إلى كل واحد وقال أعطني التجربة التي لديك، فكان من بينهم أستاذ جامعي، فأتى إليه قال أعطني أهم تجربة مرت بك في حياتك. قال أهم تجربة مرت بي في حياتي، أنا كنت أستاذ في إحدى الجامعات، وبطبيعة الحال تعرف الأساتذة يهتمون كثيرا بالطلاب النابهين أو المتفوقين دراسيا، واللي في الصفوف الأخيرة لهم رب العالمين وكفى بالله حسيبا. فيقول كنت أهتم كثيرا بالطلاب المتفوقين الذين يجلسون في الصفوف الأمامية وأهمل المتأخرين. يقول فلما انتهت السنوات يقول التقيت مع هؤلاء الطلاب بعد 10 سنوات. 10 سنوات كانت كفيلة أن تريه ماذا قدم خلال هذه 10 سنوات مع هؤلاء الطلاب. يقول فوجدت شيء غريب، الذين كانوا متفوقين بعضهم تقدم وبعض المتقدمين تراجع، فسألتهم فقالوا نحن كنا نبني أنفسنا في وقت معين وانتهى. قال الآخرون المتراجعون نحن كنا نبني أنفسنا طوال السنوات الماضية، فكنا في كل سنة نقرأ، فلم تكن نهاية عهدنا بالكتاب وبالقراءة هي الفصول الدراسية وإنما كانت إلى هذا الوقت. ما الذي نريد أن نقول؟ أن الإنسان إذا جد واجتهد في سنة ثم ترك نفسه 5-7 سنوات سيجد نفسه قد ضاع كثيرا، فهو بحاجة إلى أن يتقدم حتى يلحق بالركب. الحياة عملية دائمة، الله عز وجل قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسول. نحن بحاجة إلى هذا العمل، بحاجة إلى هذا الجد، بحاجة فعلا أن أكون في عام 1432 أفضل من العام الذي قبله، حاجة أني أجلس مع نفسي أقول أنا ماذا قدمت في هذا العام وماذا سأقدم في العام الماضي في مشاريع ممكن للإنسان دينية دنيوية كان مفروض ينفذها في 1430 لم تتيسر، لا بأس أن يرحلها معه للسنة القادمة، لكنه في النهاية أنجز 10% 20% 30%، لكنه قدم شيء في حياته هو أفضل من السنوات التي ذهبت وانقضت ومضت. أيضا من أعظم الأشياء التي استمعت إليها في هذه المداخلات وهي دعوة، يعني أرجو أن نختم بها هذا العام، وهي دعوة للتسامح. والله العظيم لا أسعد للنفس من التسامح، لا أسعد للقلب من أن يكون أن تكون القلوب صافية والنفوس مطمئنة، أن تقابل الناس، أن تقابل إساءة الناس بالإحسان إليهم، كما قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أنت الذي تتفضل عليهم، أنت الذي تسبقهم، أنت الذي تتقدم عليهم. ما أجمل أن يذهب الإنسان إلى مكان إلى أي مكان وهو متسامح مع نفسه، متسامح مع الآخرين. ونتذكر قول ذاك الرجل الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، قال والله ما وضعت رأسي على وسادتي وفي قلبي غل لمسلم. الله أكبر ما أعظمه. تخيل أنت الآن بعض الناس وهو ينام يتقلب يمينا وشمالا يخطط ويفكر كيف يلحق الأذى بالآخرين، فتجد أن الله عز وجل يعاقبه من جنس عمله، فتجد أنه لا يستطيع أن ينام كما ينام الآخرون. فنقول أعظم شيء أن نعود أنفسنا على التسامح، الأب مع أبنائه، الزوجة مع زوجها، الزوج مع زوجته، الإخوة مع أخوانهم، وكما ذكر الأخ عبد العزيز الزهراني أيضا ما يتعلق باهتمام الأب بأبنائه وببناته على حد سواء وإعطائهم ما يعينهم على أمور دينهم ودنياهم.
طبعا ما شاء رسائل جوال كثير، بس خلنا أخذها في نصف دقيقة تجيب على كل واحد.
طيب.
ماذا تقول للمتأخرات عن الزواج التي يعني مضت سنة وتنتظر الزوج يدخل عليها أو ربما يخطبها، ما صار شيء
بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان دائما يتفاءل بالخير. وأنا أقول لأخواتنا التي يتأخر عنهن الزواج، لأن أحيانا بعض الأخوات تتصل وتكون يعني نفسيتها في غاية السوء، فتنعكس حتى على مظهرها الخارجي وعلى شكلها وعلى جمالها ونحو ذلك. أنا أقول يعني الله سبحانه وتعالى لابد أن يحقق للإنسان إذا دعا الإنسان بإخلاص، لأن الله عز وجل قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. أختنا أظنها فاطمة أو ذكرت أيضا نموذج أنها كانت بعيدة عن الله، لما أقبلت على الله سبحانه وتعالى توفقت في زوج، توفقت في أبناء، توفقت كذلك في أنها تعمل. فنقول كلما قويت صلة هذه المرأة بالله فنبشرها بالخير بإذن الله.
طيب إذا تقول لمن هي مطلقة أكثر من 3 سنوات وربما سنوات متعددة ولم يقم زوجها حتى بأداء المصروف لأبنائها في داخلي أو عند أهلها؟
طبعا هناك في إجراءات نفسية وإجراءات خارجية. الإجراءات النفسية أن تطمئن المرأة وأن يعني ألا تجعل هذه الهموم والأحزان مثل السهام التي لكن أيضا لها حق أن تطالب بهذا.
لا دكتور راشد، يعني الآن بداية سنة ونهاية سنة، طيب وين الزوج ما يراجع نفسه؟
نحن الآن
أتمنى إذا كان الزوج يسمعني الآن ويسمعك ممن علق.
نحن سنوجه لكن أنا أقول أيضا الإنسان لا يبقى حبيس الآخرين. يعني لا يوجد هناك أحد يستحق أن أذل نفسي لأجله.
جيد.
لا يوجد هناك أحد يستحق أن أحرم نفسي من الحياة ومن سعادتها. يا أخي الحياة فيها أشياء.
ولو كان أبنائي
حتى يا أخي حتى
اسمح لي على الكلمة هذه، لو كان أبنائي بكثير من النساء
ألم وحزن وغم، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى مع دعائها لله عز وجل ستجد الخير. لكن نقول أيضا لهذا الزوج ولغيره، هناك لا شك هناك ظلم يمارس على كثير من النساء، سواء من بعض الآباء لبناتهن، من منعهم للزواج، من منعها حتى في التعليم، من منعها في أن تمارس حياتها الطبيعية التي شرعها الله عز وجل. ولهذا دائما نقول المرأة بين المطرقة والسندان، بين مطرقة عادات وتقاليد لم يأذن بها الله عز وجل وعقول متحجرة، وبين سندان من يريدون إخراجها من دينها ومن حيائها ومن عفافها. المرأة إذا عاشت حياة الوسط، الحياة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تعيشها، ستعيش أفضل ما تكون المرأة. كذلك نقول مثل هذا الزوج الذي أحيانا وهي كثير بعض الناس يعلق زوجته 2 3 4 لا يعرف عنها شيء ولا يعرف عن أبنائها، فتكون الحمل والعبء عليها كبير. هذه ماذا نقول لها إلا أن نبشرها بالأجر وبالخير الكبير من الله سبحانه وتعالى. وأيضا نقول لذلك هذا ظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والله عز وجل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فإذا كان الإنسان يحاسب على ظلمه فكيف بظلم أقرب الناس إليك من تربطك بينهم وبينهم صلة وتربطك بينهم وبينهم قرابة أو حتى زواج أو أبناء؟ لا شك أن الإثم يكون أعظم على صاحب.
هل ترى نحن دائما الشيخ يعني في كلامنا ونحن في نهاية العام نقص كثيرا على الأزواج وعلى الآباء وعلى الأخوان الرجال طبعا نذكر أكثر من كلامنا إلى النساء، أما أننا حقيقة نتعاطف كثيرا مع المرأة في حديثنا؟
طب نحن لابد أن نقر شيء، يعني دائما وضع المرأة قد يكون مع بعض العادات والتقاليد يحمل الرجال عبء أكبر، لكن نحن نقول دائما حديثنا يوجه للرجال لأن بيده القوامة، ولأن الرجل إذا استقام في منزله غالبا أن المنازل تستقيم. فنحن نوجه، ولهذا في الشريعة الإسلامية الحديث موجه للرجال وموجه للنساء.
هذا يقول يا ناس تتكلمون عن المرأة، أنا ودي أبغى رقم جوال زوجتي تشيل عن قلبي الأحزان، الزوجة مسكني وكلام كثير يقول أبوها أخذها مني وغير الجوال. يخشف والله حتى رجال مساكين.
لا في شيء مهم يعني نحن إذا
شيخ الوقت انت والله أعتذر.
طيب أنا
الشيخ راشد ما يكفي حلقة، ولكن يعني عزاؤنا الوحيد أن الشيخ جدد لنا يعني البرنامج العام القادم. حقيقة يعني كل الشكر والتقدير لشيخنا الشيخ راشد بن عثمان الزهراني على المشاركة. جزاك الله خير أبو عبد الله على ما تفضلت به.
بارك الله فيك دكتور.
طبعا إن شاء الله الأسبوع القادم ستكون هي أول حلقة من حلقات البرنامج في عامه الجديد 1432. ستكون معنا إن شاء الله في أو سيكون معنا إن شاء الله فائز في كل شهر العام القادم بجائزة قيمة مقدمة من إذاعة القرآن الكريم، هي عبارة عن جهاز لابتوب محمول.
ما شاء الله.
كيف سيكون هذا إن شاء الله؟ سيكون معنا إن شاء الله تفاصيله في الأسبوع القادم، فكونوا معنا بإذن الله عز وجل. كل الشكر والتقدير لزملائي الذين شاركوني في إيصال هذه الحلقة إليكم، الزميل ترك الهزاع في التنفيذ على الهواء، منفذ الفترة خالد السعيدان، مذيع الفترة خالد السعيدي، تحية عطرة من مخرج اللقاء محمد بن سعيد الشمري، ومن أخيكم ومحبكم معد ومقدم اللقاء أخوكم عادل بن عبد الله العبد الجبار. أتمنى لكم مساء سعيدا وبيوتا مطمئنة، وتقبل الله طاعة طاعتنا وطاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بيوت مطمئنة، بيوت مطمئنة.